بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فإكمالا لما توقفنا عنده من كتاب دليل الطالب في كتاب الصيام، منه فصل في المفطرات. المفطرات هي المفسدات للصيام، لأنها توجب على الإنسان إذا تناولها الفطر، والفطر مخالف لهذه العبادة. وهذه المفطرات كما قلنا أنها هي المفسدات، وهي المبطلات، وهي النواقض. إلا أن أهل العلم رحمهم الله ربما ينوعون بين الألفاظ المتباينة تراكيبها المتفقة معانيها. فالمفسدات هي النواقض، وهي المبطلات، ولكنهم يذكرون في باب الطهارة نواقض الطهارة، في باب الصلاة مبطلات الصلاة، في باب الصيام مفسدات الصيام أو المفطرات. هذه المفطرات منها ما هو أصل في الفطر، ومنها ما هو فرع منها، ومنها ما هو مختلف في كونه مفطرا وغير ذلك. وإن شاء الله ننبه على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما هو أصل في المفطر أو فرع منه، أو صح الدليل في ثبوته مفطرا، أو كان الدليل ضعيفا في كونه مفطرا. قال رحمه الله تعالى: وهي 12، أي هذه المفطرات 12. هذا الحصر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن المفطرات 12، ولكن أهل العلم لما استقرأوا وتتبعوا المفطرات وجدوا أنها 12، ومنهم من قال أنها 9، ومنهم من قال أنها دون ذلك، ومنهم من زاد على ذلك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنها 12، ودليل هذا العدد الاستقراء والتتبع. قال: الأول خروج دم الحيض والنفاس. عبر رحمه الله تعالى بالخروج ولم يقل الشعور، لأن المرأة تشعر بحركة هذا الدم الذي هو من طبيعة خلقتها قبل خروجه، فهذا الشعور الذي تشعره بتحرك الدم لا يوجب فساد الصيام، ولا يكون هذا مفطر حتى يخرج ويبرز وتراه. فإذا خرج وبرز ورأته فإن هذا مفطر لها، ولا يقبل منها الصيام في هذا الزمن. وهذا لا شك أنه من حكمة الله عز وجل، لأن المرأة حين إفرازها مثل هذا الدم يضعف بدنها، وتحتاج عوض ذلك من الطعام والشراب لكي تعوض هذا الخارج. فمن تمام رحمة الله عز وجل بها أن جعلها تفطر لكي تعوض ذلك ولا تؤاخذ عليه، بل أن المرأة إذا أفطرت بهذا السبب طاعة لله فإنها تؤجر على ذلك وتقضي هذه الأيام التي أفطرتها. قال: والنفاس. النفاس لا شك أنه دم مدته أطول من الحيض، وإلا فأحكامه وأحكام الحيض واحدة، لكن النفاس هو دم يعقب الولادة أو يتقدمها بيوم ويومين أو ثلاثة إذا وجد مع ذلك طلق. الثالث من هذه المفطرات قال: الموت. والموت لا شك أنه مفطر، لكنه ليس مقصورا على الصيام، إنما الموت انقطاع لكل الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فالأفضل والأجدر أن لا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الموت، لأن الموت يمنع من صحة أي عبادة. فالصلاة إذا مات الإنسان أثناؤها فإن صلاة لا تصح. فالموت كان الأجدر بالمؤلف أن لا يذكره. قال: والردة. الردة كذلك مفطر، لأن الردة سبب لإحباط العمل وبطلانه. والله عز وجل بين أنهم لو كانوا يشركون لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالشرك محبط لسائر العمل ومنه الصيام. قال: والعزم على الفطر، يعني كذلك العزم على الفطر مفطر. مثال ذلك: لو أن إنسان صائم وشعر بشيء من الظمأ أو الجوع، أو لم يشعر وعزم أنه سيفطر، قال خلاص أنا ما عاد نفسي وجزم على هذا، فإن هذا إيش؟ يفسد له الصيام. لو أنه أراد أن يرجع في قوله نقول خلاص عبادتك فسدت. لو قال الإنسان أنا خلاص لن أصوم وسأفطر، ثم بعد ذلك قالوا له استعذ بالله واترك هذا الأمر، ثم قال خلاص أنا سأكمل صيامي، نقول لا، أنت أفطرت ويجب عليك القضاء لأنك عزمت على الفطر. قال: والتردد فيه، التردد في الفطر فطر، لأن التردد يدل على إيش؟ عدم الجزم بالنية للصيام، والنية كما مر بنا أنها شرط لصحة هذه العبادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال: والقيء عمدا، القيء معناه استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، والقيء يكون مفطلا إذا كان عمدا، لكن القيء هذا ربما يتعمده الإنسان ويكون مفطرا به ولكنه معذور عند الله عز وجل، كما لو أنه أكل شيئا مسموما، ومعلوم أن الإنسان إذا أكل شيئا مسموما فإن القيء وهو استفراغ ما في المعدة من أسباب سلامته، فلو أنه أكل شيئا مسموما واستفرغ أي استقاء عمدا، طلب القيء عمدا، نقول من الناحية الشرعية الحرج مرفوع عنه، إلا أنه إيش؟ مفطر بذلك. لكن لو غلبه القيء، غلبه يعني ما استطاع، أكل طعام وكان زائد وغلبه حتى استفرغ ما في معدته بهذا القيء، فإن هذا لا يفسد صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فهذا دليل إيش؟ دليل أن القيء عمدا مفطر، وأن القيء الذي لا يكون عن عمد لا يفطر. يسأل البعض، يقول أنا مثل بعض الناس يكون إيش معه نوع مثل يسمونه حموضة، فتجد أنه إيش يستفرغ شيء بسيط، نقول إذا استفرغ شيئا بسيطا من معدته فإن الواجب عليه إيش أن يمجه ولا يبتلعه مرة أخرى، لأن ابتلاعه مرة أخرى يفسد عليه صيامه. لكن لو مثل النخامة والبلغم والريق هذا لا يفطر، لكن أمر النخامة يقول أنه أمر مستقذر، يجب على الإنسان أنه إذا وصلت فمه أنه يمجها ويخرجها خارج فمه. أما إذا كانت في الحلقوم بمعنى أنها لم تصل إلى الفم، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف على نفسه ويخرجها بمشقة، فإن ذلك يضره، بل أنه له أن يبتلعها قبل أن تصل إلى فمه. والقيء ليس له طريقة واحدة، إنما طرقه كثيرة، فلو عصر بطنه حتى استقى عمدا فإنه يفطر، كذلك لو أنه غمز حلقة واستفرغ ما في بطنه فإنه يفطر، كذلك لو أنه تعمد شم رائحة كريهة واستفرغ فإنه يفطر، كذلك لو أنه تعمد النظر إلى شيء تشمئز منه نفسه حتى استفرغ ما في بطنه فإنه بذلك يفطر. ذكر رحمه الله تعالى من المفطرات، قال: والاحتقان في الدبر، الحقنة معروفة، والدبر هي فتحة الشرج، فلو احتقن الإنسان الصائم هذه الحقنة عند المؤلف رحمه الله أنه مفطر، وهو عند جماعة من أهل العلم. والصحيح من هذه في هذه المسألة أن الحقن الشرجية لا تفطر، سواء كان أخذها للعلاج أو خافض للحرارة أو غير ذلك، لأن هذه الحقن منتهاها إلى المستقيم أو إلى الاثنى عشر ولا تصل إلى المعدة، وما نفذ منها إلى المعدة فالغالب أنه لا ينفذ، وما نفذ فإنه معفو عنه. قال: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، عند المؤلف أنها مفطرة، النخامة عند المؤلف أنها مفطرة إذا وصلت إلى الفم، مفهوم ذلك أنه إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر. والصحيح أن النخامة لا تفطر سواء كانت في الحلقوم أو وصلت إلى الفم، لكنها إذا وصلت إلى الفم فإنه أمر مستقدر بلعها، والواجب أنه يمجها ويخرجها، لكن لو أن وجد من الناس من يبتلعها فإنها على القول الصحيح لا يفطر بذلك، منزلتها منزلة إيش؟ جمع الريق. التاسع من المفطرات قال: الحجامة خاصة. وقول الحجامة خاصة لكي يخرج الفصد والشرط. الحجامة ما هي؟ قالوا: الحجامة هي تمشيط سطحة الجلد وإخراج ما على من الدم، فإن هذه هي الحجامة، بخلاف الفصد. الفصد هو ضرب وريد من أوردة الإنسان عرضا وينبعث منه الدم، وأما الشرط فهو شق الوريد طولا. وقولهم خاصة قالوا لأن النص الذي ورد في الحجامة لم يرد في الفصد والشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا هذا دليل هذه المسألة. ومسألة الحجامة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط للإنسان أنه يبتعد منها حال صيامه، لأنها تضعف البدن وتلحقه الوهن، ولذلك تجد أن بعض الناس إذا احتجم يلحقه إيش؟ مثل الدوخان والدوران، كل هذا بسبب إيش؟ إخراج هذا الدم. وأما الفصد والشرط فالصحيح أنه يلحق به، بل هو أشد منه، لأن الغالب أنه ينبعث منه دم أكثر. قال: حاجما كان أو محجوما، للنص الذي ذكرنا لكم. محجوم ظاهر العلة فيه، يعني أن المحجوم مفطر لأنه استفرغ هذه المادة وهي الدم التي تكون سببا إيش؟ لضعفه. لكن ما بال الحاجم؟ الحاجم قالوا أنه لما كان في الزمن الماضي أن طريقة الحجامة تختلف عن الزمن الحديث، وذلك أن الحاجم يمص طرف القارورة التي تكون على موضع الحجامة ليستفرغ الهواء الذي فيها، فربما امتص هذا الأنبوب من هذه القارورة فتطاير إلى حلقه هذا الدم فأفطر بذلك، لأنه مظنت دخول هذا الدم إلى جوفه. هذه هي العلة، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومفهوم كلامه أنه لو لم يباشر الحاجم الحجامة، بمعنى أنه إنما يفعل ذلك بالآلات الحديثة فلا يباشره في فمه، فإن ذلك لا يوجب فطر الحاجم. العاشر من هذه المفطرات قال: إنزال المني. إنزال المني مفطر، قال: بتكرار النظر، يعني أن الإنسان يكرر النظر حتى ينزل هذا المني فإنه يمنع منه، لأن المني هو شهوة الإنسان التي أوجدها الله عز وجل بحكمته في هذا الإنسان. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته، فاستفراغ هذا المني يوجب استفراغ هذه الشهوة الممنوع منها الصائم. قال: لا بنظرة، يعني لو أن سبب الإنزال مجرد نظرة فإنه لا يفطر بذلك، لكن لو كرر النظر، يعني تعمد تكرار النظر حتى أنزل، فإنه يفطر بذلك. قال: ولا بالتفكر والاحتلام، قال كذلك، يعني لو أنه تفكر مجرد أنه يدور فكره بهذا الشيء فوجد أن نفسه أنه أنزل، يقول أنه لا يفطر بذلك، إنما الفطر بتكرار النظر المباشر لشيء أوجب عليه الإنزال. قال والاحتلام، الاحتلام هو إنزال المني فترة النوم، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر النائم حتى يستيقظ. قال ولا بالمذي، المذي هو مادة تخرج لزجة شفافة تخرج عند أول ثوران الشهوة، هذا لا توجب إيش؟ لا توجب فطرا. الحادي عشر من المفطرات خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني أن خروج هذا الشيء بشيء من المباشرة فإن هذا محل خلاف من أهل العلم، من قال أنه مفطر ومنهم من قال أنه ليس بمفطر. خروج المني مفطر، أما خروج بقية الأشياء هذه المذي وغيره غير مفطر، ولكن مع هذا يجب على الصائم أن يتقيه ويبتعد لكي لا يقع فيما يوجب فساد صيامه. الثاني عشر من المفطرات كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع أو غيره. يقول كل ما وصل إلى الجوف، الجوف ما هو؟ الجوف هو جوف الإنسان، يعني ما كان داخلا منه، أو الحلق يعني أو أنه وصل الحلق أو الدماغ من مائع، عنده أن هذا مفطر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس كل ما وصل الجوف أو الدماغ أو الحلق أنه مفطر، هذا هو الصحيح، وما قرره المؤلف قول ضعيف. قال فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، والصحيح في هذه المسألة أن قطرة الأذن لا تفطر ولو وصلت إلى الدماغ، وكذلك قطرة العين لو أنه قطر في عينه أو اكتحل في عينه فإنه لا يفطر بذلك، لأن الأذن والعين ليست منفذا، بخلاف إيش؟ بخلاف قطرة الأنف، فإن قطرة الأنف منفذ، فإن قطرة الأنف تفطر لأن الأنف منفذ، وقد قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أو داوى الجائفة، الجائفة ما تصل إلى جوفه وهي الجروح العميقة، الجروح العميقة في بطنه لو أنه داواها وصلت إلى جوفه عند المؤلف أنها تفطر. وسبقا قلنا لكم أن ليس علة الفطر للصائم ما وصل إلى جوفه، بل أن ما وصل إلى جوفه ليس محلا للفطر، لأن الإنسان لا يتغذى بهذا الوصول. قال أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، وقلنا أن هذه المسألة الصحيح أن الكحل لا يفطر، لا يفطر. قال أو مضغ علكا ووجد الطعم بحلقه، يعني لو مضغ علك ووجد الطعم بحلقه عند المؤلف رحمه الله أن هذا مفطر، والصحيح أن مضغ العلك إذا لم يكن عليه مادة مواد إضافية مثل السكرية أو مواد الطعم كالنعناع وغيره فإن هذا لا يفطر، ولو وصل إلى حلقه نقول ولو وصل إلى حلقه ما لم يبتلعه. أما العلك اللبان الذي ليس فيه يعني طعم فإن هذا لا يفطر. صحيح أن نقول للصائم ما ينبغي أن الإنسان يعني يعلك هذا العلك أمام الناس حتى لا يظن فيه ظن السوء فيظن أنه مفطر، لكن ربما يحتاجه الإنسان، ولأن مضغ العلك اللبان هذا هو علاج لبعض الأدوية، مثل الذي يصيبه خدران في بعض يعني أعصاب الوجه وغيره، تجد أن الطبيب يقول له يعني امضغ العلك باستمرار، فلو استطاع أنه يمضغ في وقت فطره فهذا أحسن له، لكن لو احتاج إلى المضغ في زمن الصيام فإن نقول إذا كان هذا العلك ليس فيه طعم ولا إضافات سكرية فإنه بإذن الله لا يفطر. قال أو ذاق طعاما، كذلك ذوق الطعام لا يفطر بشرط أنه ما يبتلعه، مجرد أنه إيش يذوقه بلسانه ويعلم حلاوته من مرارته وملوحته من عدمها ثم يمجه. قال أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى شفتيه، هذا عند المؤلف أنه يفطر، والصحيح أن بلع الريق كما ذكرنا لكم أنه لا يفطر ولو بعد وصوله إلى الحلق أو الشفتين فإنه لا يفطر. وما يغني هذا الريق من الصائم شيء. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، يعني شرط هذه المفطرات الذكر والاختيار، كأنه يشير بهذه العبارة بقوله ولا يفطر يعني الصائم إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، يعني كأنه يشير إيش إلى شرط هذه المفطرات أن يكون الإنسان حين تناولها ذاكرا مختارا. قال ولا إدخال ولا إن دخل الغبار حلقة، يعني إذا دخل الغبار حلقة من غير قصد فإنه لا يكون بذلك مكرها. أو الذباب بغير قصد، يعني لو تطاير الذباب في حلقه وابتلعه من غير قصد، وهذا الغالب أن الناس ما تقصد هذا، لكنه إشارة إلى إيش إلى أن من أهل العلم من قال أن الغبار والذباب إذا تطاير إلى حلقه وابتلعه ولو من غير قصد أنه يفطر. قال ولا إن جمع ريقه فابتلعه، هذا قوله ولا إن جمع ريقه فابتلعه ليست كالمسألة التي سبق بقوله أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى شفتيه. الريق عنده له مراحل، إن كان في الحلق ابتلاعه ما يفطر، وإذا وصل إلى الشفتين عند المؤلف أنه يفطر، هذا على اختيار المؤلف. لكننا قلنا لكم أن الصحيح أن الريق سواء كان في الحلق أو في الفم أو وصل الشفتين كل هذا ما يفطر، لأن الريق جزء من الإنسان وهو جزء من حلقه وهو مادة ليونة حلقه، فلا تفطر بذلك كله. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المفطرات، لكن نحن نضيف لكم أشياء على الصحيح أنها مفطرة وهو لم يذكرها، مثل قالوا مثل الإبر المغذية، الإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب فإنها مفطرة، مثل ما يسمى يشبه بالمغذي أو الدرب فإن هذا مفطر. ولذلك تجد الناس في المستشفيات تجد أنهم سنين وهم على هذا المغذي وعايشين، مما يدل على إيش؟ على أن الإنسان يستغني بهذه عن الطعام والشراب. والشريعة لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين مفترقات، فهذه الأشياء تلحق بالطعام والشراب، تلحق بالطعام والشراب. يتساءل البعض عن معجون الأسنان، نقول معجون الأسنان ما يفطر، لكن الأفضل والأولى للإنسان ألا يستخدمه حال صيامه. لماذا؟ لأن مادة المعجون تضاف لها هذه الأطعمة النكهات، وهذه النكهات لها نفوذ قوي وبقاء مدة طويلة في حلق الإنسان، فربما يصيبه شيء من الحرج. فنحن نقول الأفضل للإنسان أنه يستغني عن حال الصيام، وإذا احتاج إلى تنظيف أسنانه ممكن يستعمل فرشاة الأسنان بدون إيش؟ بدون معجون، ويستغني كذلك بالسواك إذا كان ليس فيه طعم عن هذه الفرشاة والمعجون. فهذه من الأشياء التي ذكر أهل العلم لأنها استحدثت متأخرة وهو المغذي. طبعا يسأل البعض عن إيش؟ عن الإبر غير المغذية. الإبر غير المغذية الصحيح أنها لا تفطر، سواء أخذها عن طريق العضل أو عن طريق الوريد. والإبر غير المغذية هي الإبر التي يأخذها الإنسان للتداوي من أمراض، مثل إيش؟ مثل إبرة الضغط، إبرة السكر، إبرة البنسلين المضاد وغيره من أنواع العلاجات. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصل في نوع من أنواع المفطرات، وإنما أفرده رحمه الله تعالى بهذا الفصل، إنما أفرد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المفطر بفصل لأنه يترتب عليه أحكام، وهو الجماع. الجماع للصائم ممنوع منه، وهو من أعظم المفطرات للصائم. والمجامع في نهار رمضان، شف في نهار رمضان يترتب عليه 5 أشياء. المجامع في نهار رمضان يترتب على جماعه هذا 5 أشياء. أولا الإثم، فإن الإنسان آثم في جماعه، عاصٍ لربه، لأنه متعد لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الثاني وجوب التوبة، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من هذا الشيء. الثالث وجوب الإمساك بقية اليوم، يعني ما هو معناه أن إذا جامع خلاص كل واشرب، لا، نقول يجب عليك أن تمسك بقية النهار لأنك أفطرت بغير عذر شرعي. وإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. الرابع مما يترتب على الجماع في نهار رمضان وجوب القضاء، القضاء غير الكفارة، يعني أنك تقضي هذا اليوم. الخامس الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وليس للإنسان الخيار في أنه يتنقل بين هذه الأشياء، لا، ما يسقط عن شيء من هذه الأشياء لأنه على الترتيب إلا عند العكس. يعني لو إنسان وقع في هذا الشيء وقال أنا أطعم 60 مسكين، نقول لا، مو على كيفك، لماذا لا تصوم؟ قال والله أنا ما عندي وقت وكذا، نقول لا، صوم إلا إذا ثبت طبيا أنك عاجز عن الصيام فهذا أمر آخر. أما إذا لم يثبت طبيا أنك عاجز عن الصيام فالواجب في حقك الكفارة التي تكفر هذا الذنب هو الصيام. فلعظم هذا المفطر أفرد له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، لأنه يتبع هذا المفطر أحكام. قال: من جامع نهار رمضان في قبر أو دبر ولو لميت أو بهيمة، هذه تفريعات من المؤلفين رحمهم الله يشيرون إليها، لأن من الناس من يفرق بين هذه الأشياء فتجد أنهم يشيرون إليها. فالجماع يعد جماعا سواء في قبل أو دبر، ولو لميت أو بهيمة، نسأل الله العافية. قال: في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني وهو صائم في رمضان ممن يجب عليه الصيام، بخلاف إيش؟ بخلاف من لم يلزمه الإمساك. مثال إيش؟ مثال لو أن إنسان مسافر وقدم إلى أهله في نهار رمضان ووجد أن أهله يعني قد طهروا من حيضهم فوقع منه الجماع، فهذا لا يؤاخر عليه. كذلك لو أن رجل وزوجته يعني مسافرين وجامع بعضهم بعضا في أثناء هذا السفر فإنهم لا يؤاخذون ولا يلزمهم هذه الكفارة لأنهم معذورون في ذلك. وهذا معنى قوله في حالة يلزمهم فيها الإمساك. قال: مكرها كان أو ناسيا، هذا على المشهور من المذهب، المشهور عند الحنابلة أنهم لا يعذرون في الجماع سواء كان مكرها للإنسان أو ناسيا، لأن يقول هذا الوضعية أو هذا المفطر لا يكون إيش من لا يكون في حال الإكراه ولا النسيان. قال: لزمه القضاء والكفارة، وكذا من جومع، يعني كذلك المرأة إذا أو الرجل إذا جومع وهو مطاوع غير كاره جاهل ولا ناس. الكفارة لهذا الفعل أو هذا المفطر عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، يعني إذا تعذر على الإنسان عتق رقبة وتعذر عليه صيام 2 وتعذر عليه إطعام 60 مسكين فإنها تسقط عنه بخلاف غيرها من الكفارات. الدليل على هذا أن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم، قال: أعتق رقبة، قال: لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد أو قال لا أستطيع، فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنها إيش؟ أنها سقطت عنه ولم يثبتها في ذمته. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. هذا كذلك إيش من الأشياء التي تخص الجماع في رمضان، يعني لو أن إنسان جامع أهله في صيام غير واجب، يعني غير رمضان، سواء صيام قضاء أو صيام نذر أو صيام تطوع، فإنه لا يثبت فيه هذه الكفارة وهذه الأشياء، لأن هذا خاص في رمضان. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في ومن فاته صيام ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. الإنسان ربما يفوته رمضان لعذر من الأعذار، كان يكون مسافرا أو يكون مريضا أو امرأة تكون نفسا، فإن الواجب عليها عدد الأيام. وش معنى عدد الأيام؟ عدد الأيام لأن الشهر يختلف، ربما إيش يصومون 29 يوم، نقول الواجب عليك أو الواجب عليك 29 يوم، وربما يصوم 30 يوم واجب عليك، لأن بعض الناس إيش يفوت رمضان لعذر من الأعذار، يقول يجب عليك شهر، نقول لا مو على كل حال شهر يعني 30 يوم، إنما هو على حسب ما فاته من الأيام. فإن كان الشهر نقول إن كان الشهر 29 يوم فاللي ثابت في ذمتك 29 يوم. قال ويسن القضاء على الفور، يعني الأفضل في القضاء في قضاء رمضان أنه يبادر له الإنسان ويسارع فيه، لأن المسارعة في القضاء إبراء للذمة ومسارعة للخيرات، والله عز وجل يقول وسارعوا واستبقوا الخيرات. قال إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يعني إنسان أجل عليه أيام، مثل عليه 5 أيام من رمضان، صار يؤجل 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 إلى أن بقي عليه من رمضان المقبل 5 أيام، نقول إيش يجب عليك الآن. لماذا؟ لأن لكي لا يدركك رمضان المقبل وعليك شيء. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا في شعبان. قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذه مسألة، يعني أن من أهل العلم من يقول أن من عليه قضاء رمضان لا يصح له أن يتطوع بأي شيء حتى يقضي، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. مثلا الإنسان عليه 2 من رمضان وأحب أن يصوم إيش؟ أحب أن يصوم تطوع، نقول لا تصوم تطوع وأنت عليك إيش؟ أيام من رمضان. كذلك لو أنه أجل هذه 2 اللي عليه من رمضان لين جاه يوم عرفة وحب أن يصوم، يقول بعض أهل العلم أنك إيش؟ أنك لا تصوم يوم عرفة وعليك شيء من رمضان. طيب إيش الحل؟ يقول صوم يوم عرفة بنية إيش؟ بنية القضاء، وبهذا إن شاء الله تدرك هذه النية، لأن الأعمال مثل هذه تتداخل. والأفضل من هذا أن الإنسان يصوم ما عليه من رمضان ثم حتى إيش تكون ذمته قد برئت مما عليه من صيام واجب، ويكون يصوم ما استقبله من تطوع. هذا بالنسبة إيش لقول المؤلف. وهناك قول آخر أنهم يقولون أنه لا يضر أن الإنسان عليه أيام من رمضان له أن يصوم التطوع ما شاء، يعني مثلا إنسان عليه 5 أيام من رمضان وجاء يوم وأراد أن يصوم مثلا 6 من شوال، يقولون يصوم لو أن عليه أيام من رمضان، جاء مثلا عرفة يصوم عرفة ولو عليه أيام من رمضان، جاء عاشوراء وتاسوعة يريه أنه يصوم تاسوعة وعاشوراء وعليه أيام من رمضان. هذا عليه قول بعض أهل العلم. القول الثالث في هذه المسألة أنهم يقولون له أن يصوم ما شاء من النوافل إلا 6 من شوال، لأن 6 من شوال فيها نص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فالذي يبقى عليه أيام من رمضان لم يصدق عليه أنه إيش أنه صام رمضان. فهذا القول الثالث هو أصح هذه الأقوال. فنقول أن للإنسان الذي عليه أيام من رمضان أن يصوم ما شاء من التطوع إلا 6 من شوال، لا بد أن يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم ستة من شوال. ربما بعض الناس يقول إيش؟ يقول أنا علي ستة علي أيام من رمضان، ولو أني بصوم الأيام هذه اللي من رمضان يبي خلص شوال وأنا ما صمت ستة من شوال. فنقول صم ما عليك من رمضان ثم صم أيام، نرجو الله عز وجل أن الله يكتب لك الأجر. قال فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. هذه مسألة، وهو أن الإنسان إذا نوى صيام واجب مثل كفارة ثم هذا الصيام واجب أو نذر أو قضاء ثم قلبه نفل، يعني له أنه يقلبه نفل، يعني مثل إنسان صام اليوم على أنه قضى من رمضان ثم في أثناء النهار قال لا خلني بخليه نفل وصوم القضاء من رمضان في يوم ثاني، يقول هذه المسألة مستثناه مما قبلها، لأن الذي قبلها إيش قال؟ قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان، يعني ما يصح أنك تصوم ابتداء ناوي تطوع وأنت عليك أيام من رمضان، لكن لو أنك صمت ما عليك من واجب أو قضاء ثم قلبته بعد ذلك نافلة صح منك وثبت عليه. شوف هذه مسألة ترى يفرقون بينها، ما يصح الابتداء لكن يصح في أثناء. قال ويسن صوم التطوع، يعني الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى فضيلة صيام النافلة والتطوع. النفل عند أهل العلم في الصيام ينقسم إلى قسمين، نفل مطلق ونفل مقيد. وش هو النفل المطلق؟ نفل مطلق أنك تصوم لله تنوي تريد ثواب الله عز وجل، هذا يسمى نفل مطلق. النفل المقيد مثل ستة من شوال، مثل يوم عرفة، مثل تاسوعة، تعاشورة، هذه وإن كانت نفل ليست بواجبة إلا أنها معينة. قال ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لأنه صيام نبي الله داود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وسن صوم أيام البيض، أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت أيام هذه الأيام بيض لأن القمر فيها يكمل ويكون لياليها مسفرة أكثر من غيرها وأطول. قال وهي الثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وصوم الخميس والاثنين كذلك يعني من السنة، وستة من شوال كذلك من السنة، وسن صوم محرم، شهر الله المحرم مسنون صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وآكد هذا الشهر يعني شهر المحرم عاشورا، وهو كفارة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب سنة. قال وصوم عشر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال وآكده يعني آكد هذه العشر يوم عرفة، يعني آكد أيام العشر يوم عرفة اللي هو يوم تسعة من ذي الحجة، وهي تطلق يسمى بها أيام العشر، وإن كان الإنسان لا يباح له فيها من الصيام إلا تسعة أيام، لكن أيام العشر تطلق لأن كل أيامها فيها عمل صالح إلا اليوم العاشر لا يمكن صيامه لأنه يوم عيد. قال يوم عرفة وهو كفارة سنتين، يعني يوم عرفة احتسب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر ذنوب سنتين وما أحوجنا لذلك. قال وكره إفراد رجب، يعني يكره للإنسان أن يفرد صيام رجب لأنه لم يرد في فضله على سواه شيء، إنما رجب من أشهر الله الحرم، فإذا صامه الإنسان بهذه النية نرجو الله عز وجل أن يثيبه وإن صام أيامه البيض، لكنه لا يفرد رجب على أن له خصوصية دون غيره. قال والجمعة، يعني كذلك يكره إفراد الجمعة. طيب ربما يقول بعض الناس لماذا لا يحرم والأصل في النهي التحريم؟ لأن الجمعة يجوز ضمها إلى غيرها، فلو صام الإنسان قبلها يوم أو بعدها يوم صح صيام يوم الجمعة، فإذا كان الشيء يصح من بعض الوجوه فإنه لا يبلغ درجة التحريم، نقول أنه مكروه. والسبت كذلك، إفراد يوم السبت مكروه. قال: وكره صوم يوم الشك. يوم الشك الذي أمس تكلمنا فيه قلنا أنه عند المؤلف وهو المشهور مذهب الحنابلة قال هو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا قطر، يعني إذا كان صحو هذا عندهم هو يوم الشك، أما إذا كان فيه غيم أو قطر فإن هذا لا يطلق عليه يوم الشك. ويحرم صوم العيدين، يحرم إيش؟ صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. الأصل أن أيام التشريق وهي اليوم 11 من ذي الحجة والثاني 12 من ذي الحجة والثالث 13 من ذي الحجة يحرم صيامه، إلا على إيش؟ من لم يجد الهدي فإنه يباح له. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، يعني إذا كان إنسان يصوم تطوع الأفضل في حقه أنه يتمه. لماذا؟ لأن العبادة الأصل فيها التمام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، هذا الأصل، لكنه لا يجب. وإذلك قال إيش؟ ومن دخل في تطوع، يعني سواء في صيام أو غيره، وإن كان يقصد هو الصيام، لم يجب إتمامه. وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا، يعني لو في فرض مثل إيش؟ مثل كفارة، الواجب عليه في حقه أن يتمه، إلا له إيش؟ أنه يقلبه نافلة. وهذا من الحيل الشرعية، يقول إيش؟ مثلا إنسان يصوم كفارة أو يصوم قضاء أو يصوم نذر، الذي عليه المؤلف يقول يجب عليه إتمام، لكن له مخرج، إذا أراد أن يفطر يقول أن يقلبه نفل، ومن ثم إذا قلبه نفل يخرج منه، هذه من الحيل الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. الاعتكاف عادة أهل العلم يلحقونه بكتاب الصيام، لماذا؟ لأن له علاقة بهذا الشهر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخيرة تحريا لليلة هي خير من 1000 شهر، عبادتها عند الله عز وجل تبلغ عبادة 1000 شهر. والاعتكاف في اللغة معناها اللزوم، قال الله تعالى عن إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. واصطلاحا وشرعا الاعتكاف هو التفرغ بلزوم مسجد من مساجد الله أو بيت من بيوت الله للتفرغ لعبادته، لزوم مسجد من مساجد الله أو بيت من بيوت الله للتفرغ لعبادته، هذا هو الاعتكاف. أما أن الإنسان يعتكف ليتفرغ للزوار أو يعتكف ليكثر الحديث الجانبي فإن هذا لم ينتفع من اعتكافه شيء، فإن الاعتكاف معناه أن الإنسان يتفرغ وينقطع عن الناس ليتفرغ لعبادة الله. والاعتكاف حكمه قول المؤلف وهو سنة ويجب بالنذر، يعني الأصل أن الاعتكاف سنة لكنه يجب بالنذر، إذا نذر الإنسان أنه يعتكف يجب عليه. قال: وشرط صحته 6 أشياء. شرط صحة الاعتكاف 6 أشياء: النية، إنما الأعمال بالنيات، والإسلام، والعقل، والتمييز، وعدم ما يوجب الغسل. عدم ما يوجب الغسل يعني إيش؟ أن الإنسان ما يكون على جنابه، فإذا كان على جنابه خرج. ليس معناه أنه إذا كان نائم في المسجد وأجنب أنه يبطل اعتكافه، نقول لا، يجب عليه أن يخرج ويغتسل ويرجع، هذا ما يبطل اعتكافه، لكنه لا يدخل في المعتكف وهو على جنابه. قال: وكونه بمسجد، يعني كون إيش؟ الاعتكاف في مسجد، لأن الاعتكاف في المسجد هو المقصود لكي يكون أداء الصلاة وهي من أعظم العبادات متفرغ لها. قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، يعني الإنسان إذا كان تلزمه الجماعة بمعنى أنه ممن يلزمه الجماعة، يعني ليس معذورا بمرض أو غيره، نقول لازم أنك تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يلزم إيش؟ أن يكون مسجد جمعة، له أن يخرج إلى مسجد جمعة. قال: ومن المسجد ما زيد فيه، يعني إيش؟ لو كان المسجد حوش فإنه له أنه يخرج إلى هذا الحوش ولا يكون خارجا من المسجد. ومنه سطحه ورحبته المحوطة، يعني ومنه سطح سطح المسجد، يعني إن لو صعد المعتكف فوق السطح سطح المسجد ما يكون خارج المعتكف. وهذا كان الناس يحتاجونه في السابق لما لم يكن هناك تكييف والناس ينامون في السطوح، فهذا لا يعد خروجا من المعتكف. ورحبته يعني الحوش المحوط، ومنارته التي هي أو بابها فيه. المنارات في بعض المنارات تكون منفصلة من المسجد، وفي بعض المنارات تكون متصلة بالمسجد، فإذا كانت باب المنارة يفتح داخل المسجد فإن هذا يكون إيش داخل المسجد وله أن يصعد المنارة. قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، والمسجد الأقصى في القدس. هذه المساجد لو أن إنسان نوى الاعتكاف فيها لازمه إيش أن يعتكف فيها، يعني إنسان نذر أن يعتكف في المسجد الحرام نقول يجب عليك أن تعتكف في المسجد الحرام. لو أنه نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى نقول أوفي بهدرك وذهب إلى المسجد الأقصى، إلا أن إيش له أن ينتقل إلى ما هو أفضل منه وهو المسجد الحرام. لكن لو أنه نوى مسجد معين، قال أنا ناوي أن أعتكف في مسجد في الرياض أو مسجد داخل الديرة بالكويت، نقول ما يلزمك. لماذا؟ لأن بقية المساجد كلها سواء، وأما المسجد الذي يوجب شد الرحال فهذا ممنوع منه. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد. إذا صار الإنسان يخرج من المسجد لأعمال أو ليقضي حاجة فإنه يبطل اعتكافه، إلا إذا كان إيش حاجة لا بد منها، مثل إيش إن مثلا يعني يحتاج دورة المياه أو يحتاج إلى طعام وشراب ما عنده أحد يأتي به. لكنه إذا الآن دورات المياه متصلة بالمساجد فليس لا حاجة له في الخروج من المسجد. والاعتكاف سنة للرجل والمرأة، سنة للرجل والمرأة، لكن المرأة إذا كانت يعني في يعني معتكف نسائي وكان معها مجموعة لا بأس، أما أن تنفرد أو عدد قليل يكون في مسجد معين فلا أنصح بذلك، لأنه ربما يعني يحصل في ذلك يعني انقطاع عن الناس، ومعلوم أن المرأة تستوحش عند انقطاعها من الناس فربما يكون في ذلك ضرر، بخلاف مثلا لو كانت في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الناس كثير فهذا لا بأس به، لكن لو مثل مساجدنا هذا يكون فيه انقطاع فهذا لا ننصح بذلك. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. قلنا العذر مثل أن يخرج ليغتسل أو يتوضأ، أو العذر أنه يأكل يأتي بطعامه وشرابه، لكنه إذا كان له من يأتي بطعامه وشرابه فليس له أن يخرج. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج، يعني كذلك عندهم أنه يبطل اعتكافه إذا نوى أنه يخرج ولو لم يخرج. قال: وبالوطئ، يعني أن إيش أن الاعتكاف يبطله الجماع لقوله جل وعلا: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني إيش النساء. قال: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، هذا كذلك مما يبطل، لأن الإنسان المعتكف متفرغ وهذا يبطل اعتكافه. وبالردة، يعني نسأل الله العافية لو إنسان ارتد عن الإسلام يبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف عبادة والردة تبطل جميع العبادات. قال: وبالسكر، يعني لو أنه شرب ما يسكر. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد. معنى ذلك إيش؟ إذا كان الإنسان ناذر أنه يعتكف مثلا خمسة أيام متوالية، خمسة أيام متوالية ثم بطل اعتكافه لشيء من المبطلات السابقة، نقول إيش يجب عليك أن تستأنف الأيام التي لم تقصد فيها معين. يعني قال: أنا ناذر أني أعتكف خمسة أيام، ما قال يعني مثلا يوم السبت ولا أحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا، خمسة أيام وأطلق. بعد ثالث يوم أفسد اعتكافه، نقول ارجع واستأنف من جديد الخمسة أيام. لكن لو أنه كان معينها، يعني قال: أنا ناذر أني أعتكف أول خمسة أيام من العشر الأواخر وأفسدها نقول يكمل الخمسة أيام ويجب عليه إيش؟ كفارة، كفارة يمين طعام عشرة مساكين. وذلك قال هذا معنى قوله إيش؟ ويجب استئناف النذر المتتابع، نعم، غير المقيد، غير المقيد بزمن، يعني خمسة أيام من أول الشهر أو السبت والأحد أو خمسة أيام من أول الأسبوع، قال ولا كفارة. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنف، يعني بدأ من جديد وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط، يعني لقضاء حاجته أو طهارة واجبة مثل الاغتسال، ولا لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، يعني إنسان تلزم الجمعة وخرج من هذا المسجد، المسجد هذا ما في جمعة وذهب إلى مسجد آخر، يقول هذا ما يبطل اعتكافه لأن خروجه هذا خروج في طاعة. قال ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، ولا وله المشي على عادته، يعني إذا خرج ليأتي بطعامه أو شرابه الذي ليس عنده خادم يجيبه منه يجيبه له، فيخرج ويأتي بطعامه وشرابه، وليس له أن يسرع في المشي خلاف العادة، لا، يمشي على عادته، لأن بعض أهل العلم قال إيش إذا خرج يسرع، نقول لا، لا يسرع لكن لا يعرج على الآخرين. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. هذه مسألة فيها خلاف، وهو أن الإنسان بعض أهل العلم يقول إيش إذا دخلت المسجد وناوي أنك تجلس مثل في الساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات انوي الاعتكاف، نقول الصحيح أن هذه أن هذا ليس اعتكافا، لأن الاعتكاف أقله يوم وهذا ما يكون اعتكاف. طيب إيش يسمى؟ نقول هذا يسمى رباط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به السيئات ويعلي به الدرجات، لأن قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فسمى رباط ولم يسميه إيش اعتكاف. قال لا سيما إن كان صائما، يعني إيش إنه يعني ينوي هذه الساعات اعتكافا على القول بصحة هذه المسألة إذا كان صائما. وبهذا إن شاء الله يكون قد تم بحمد الله شرح كتاب الصيام من دليل الطالب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.